بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فلنشرع في أحكام البنوك في هذا اليوم، يوم الأحد المصادف لثمان من جماد الثانية 1444. المبحث 13 من أحكام البنوك، مقدمتان للبحث. المقدمة الأولى في حكم مجهول المالك، المقدمة الثانية مالكية الحكومة والبنك الحكومي، من كتاب الفقه الاستدلالي الجزء الثاني طبعا من هذا الكتاب من المعاملات. مقدمتان للبحث. إن للبنوك خدمات مختلفة، نتعرض لبعضها لتعرف أحكامها الشرعية بعد ذكر مقدمتين. لتعرف أحكامها أو لتعرف الله، اللي تعرف هو الصحيح، تعرف ما في داعي نخلي شد على الراء. المهم لعله خطأ مطبعي. المقدمة الأولى حكم مجهول المالك. قبل بيان الحكم لا بد من تعريفه. ما هو مجهول المال؟ كل مال لا يعرف مالكه يعتبر مجهول المالك. زين، بحسب هذا التعريف راح يكون أعم من اللقطة. ليش؟ لأن اللقطة أيضا مال لا يعرف مالكها، لكن يشترط في اللقطة أن يكون المال ضائعا. أما إذا لم يكن ضائعا فلا يكون لقطة. إذن بحسب تعريف اللقطة، لأن بكونه المال الضائع الذي لا يعرف مالكه يصبح اللقطة من مصادر مجهول المال. صاحب الجواهر هكذا قال: الفرق بين موضوعي مجهول المالك واللقطة هو اعتبار صدق اسم الضياع من المالك في الثاني دون الأول. حسب تعريف صاحب الجواهر تكون النسبة بينهما نسبة التباين، لأن المال الذي لا يعرف مالكه إما أن يكون ضائعا أو لا يكون، فإذا كان ضائعا فهو لقطة، إذا لم يكن ضائعا فهو مجهول المال. أما إذا قلنا لا، مقصود صاحب الجواهر ليس نسبة التباين، بل المال الذي لا يعرف صاحبه إما أن يكون مقيدا بالضياع أو لا يكون مقيد بالضياع، أعم من أن يكون ضائعا أو غير ضائع. المقيد بالضياع يكون اللقطة، وغير المقيد بالضياع الذي هو أعم من المال الضائع وغيره يكون شنو؟ مجهول المالك. وعليه فكل اللقطة مجهول المالك دون العائد. فمثل الأمتعة في دار لا يعرف خبر صاحبها هي مجهول المالك. ليش؟ لأنها ليست ضائعة، هذه الأموال غير ضائعة، فهذه مجهول المالك وليست لقطة لعدم الضياع. ومنه يتضح أن الأموال التي تحت يد الحكومة وبنوكها هي من مجهول المالك لأنها مضايعة، كما ذهب إلى ذلك غير واحد من الأعلام. ولذا فمن المناسب التعرف على بعض أحكام العنوان المذكور، فنقول كما يفترق مجهول المالك عن اللقطة موضوعا، فكذلك حكما. هذا التعبير غير دقيق، لأنه يا صاحب الكتاب إما أن تعتبر النسبة بين مجهول المالك واللقطة عموم خصوص مطلق، أو تعتبرهما متباينان. إذا كانا متباينان كما يفترق هذا صحيح، لكن العبارة السابقة كل لقطة مجهول المالك هذه غير تامة، لأن هذه العبارة تناسب أن تكون النسبة عموم خصوص مطلق، يعني كل لقطة مجهول المالك، ومجهول المالك أعم من اللقطة ومن غيرها. زين، إذا كانت النسبة نسبة عموم خصوص مطلق فلا يصح أن تقول كما يفترق مجهول المالك عن اللقطة موضوعا، لأنهما لا يفترقان موضوعا، بل النسبة عموم خصوص مطلق. كل لقطة مجهول المالك وليس كل مجهول مالك لقطة. فكذلك حكما، يعني فكذلك يفترقان حكما. أما اللقطة فيلزم تعريفها حولا، ثم يتخير الملتقط بين التصدق بها عن صاحبها وإبقائها أمانة، وأن يتملكها على ما هو المعروف بين الأصحاب. طيب، اللقطة يمكن أن يكون لها حكم خاص، لكن المناسب التعبير بأن اللقطة التي لا تكون مجهول المالك حكمها كذلك، أو قسم خاص من المجهول المالك الذي يسمى باللقطة له هذا الحكم الخاص، بأن يلزم تعريف المال حولا سنة كاملة، ثم يتخير الملتقط بين التصدق بهذه الأموال اللقطة باللقطة عن صاحبها، وبين أن يبقيها اللقطة المال الملتقط يبقيها أمانة، وبين أن يتملكها على ما هو المعروف بين الأصحاب. زين. وأما مجهول المالك فيلزم فيه الفحص عن مالكه حتى اليأس، لابد أن يفحص عن المالك، لكن إلى زمن حصول اليأس، ثم التصدق به بعد حصول اليأس عن الظفر بالمالك، يتصدق بهذا المال عن قبل صاحبه. وهذا المعنى يستفاد من بعض الروايات كصحيحة يونس بن عبد الرحمن، سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام وأنا حاضر رفيق كان لنا بمكة فرحل منها إلى منزله ورحلنا إلى منازلنا، فلما أنصرنا في الطريق، يعني بعدما افترقنا عن صاحبنا بالطريق، أصبنا بعض متاعه معنا، وجدنا بعض متاع صاحبنا ويانا معنا، فأي شيء نصنع به بهذا المتاع؟ قال تحملونه حتى تحملوه إلى الكوفة. هاي تحملونه يمكن نقرأها تحملونه يعني تتحمله حتى تنقلون المال المتاع إلى الكوفة. قال لسنا نعرفه ولا نعرف بلده ولا نعرف كيف نصنع. أولا ما نعرف الشخص، ثانيا ما نعرف من أي بلد، مو 100% من الكوفة، قد يكون جاي من بلد آخر قريب عن الكوفة مثلا أو بعيد. كيف ما ندري كيف نصنع وكيف نتصرف؟ قال إذا كان كذا فبعه وتصدق بثمنه. قال له على من جعلت فداك؟ قال على أهل الولاية. على من؟ هذه كناية وسؤال عن من يتصدق عليه، مو على من أبيعه. المن تبيعه تبيعه ماكو مشكلة، لكن تتصدق بثمنه على من؟ على أهل الولاية، يعني على المؤمنين. وأما هذه الرواية تكون دليل على حكم مجهول المالك. أكو في قبالها رواية ربما يظهر منها المنافات. وأما صحيحة معاوية ابن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام، رجل كان له على رجل حق ففقده، كان يطلب منه مبلغ وفقد صاحبه ولا يدري أين يطلبه ولا يدري أحي هو أم ميت ولا يعرف له دارا ولا نسبا ولا ولدا. صاحب اللي صاحب المال كان وصاحب الدين، هذا في الحقيقة اختفى ما يدري وين الحين، ماذا يصنع؟ قال بلي، قال اطلب ابحث عنه. قال فإن ذلك قد طال فأتصدق به. طلبته وما حصلته الحين، أتصدق بهذا المبلغ؟ قال أطلبه مرة ثانية. الإمام يقول له ابحث عنه، الدال على لزوم الطلب والفحص فقط، فلا بعد يبعد أنها ناظر إلى حالة عدم اليأس، لأن التصدق هو يسأل الراوي في كلام الإمام، ما قال له تصدق، قال له أطلب مرة أولى، مرة ثانية قال أتصدق، قال له لا أطلبه، ما قال له تصدق، قال أطلبه. فيمكن تكون هذه الرواية ناظرة إلى صورة عدم اليأس من الظفر بالمال، فلا يبعد أنها ناظرة إلى حالة عدم اليأس خصوصا، وأن وجوب الفحص بنحو التعبد دون الطريقية بعيد. حتى لو حصل اليأس أنت يجب عليك أن تبحث وتبحث، أطلبه أطلب، هذا معناه زين، هذا نحمله على الطريقية لأجل أن تحصل المالك، لا على التعبد المعد. حتى لو تقدر أنت تحصل المالك مع ذلك ما يجب، يعني حتى لو يأس عفوا حتى لو يأست عن المالك ما يجوز التصدق، بل لابد تبحث دائما، حمله على الحكم التعبدي المحض هذا بعيد. وأما رواية أبي علي بن راشد قال سألت أبا الحسن عليه السلام، قلت جعلت فداك، اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي 2000 درهم فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقوف. فقال لا يجوز شراء الوقوف ولا تدخل الغلة في ملكك، ادفعها إلى من أوقفت عليه. قلت لا أعرف لها ربا. هذا اللي باعني إياه وأخذ الأموال وراح، ما موجود حتى أسئلة هاي موقف على من. قال تصدق بغلتها، فلو تمت سندا لا يبعد نظرها أو حملها على حالة إمكان الفحص. لا مطلقا. هذا ما دل على حكم مجهول المالك. في قبال هذه الرواية هناك روايات معارضة إن شاء الله غدا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنت بشكل.
Thank you.